بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، وصل حديثنا إلى الفصل السابع في المعاد. نعم، سوف نذكر الأدلة على ثبوت المعاد عقلية أو سمعية نقلية. أما الأدلة العقلية على ثبوت المعاد، أولا اتفاق وإجماع المسلمين كافة من كل المذاهب والفرق من غير تكذيب أو نكير من أحد منهم على وجوب المعاد، يعني كون المعاد واجب وقوعه ولازم من غير إنكار. هذا المعاد نقصد به وقوع المعاد الجسماني البدني. المعاد البدني يسمى في كلمات الحكماء بالجسماني، يعني رجوع الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة، عود الجسم الإنساني كما كان في الدنيا. وأما الروح التي هي الأصلية، هاي ما تقبل زيادة أو نقيصة، وهي حية لا تفنى ولا تموت، فهذا رجوعها أمر هين سهل. نعم، وهي أولا. اثنين، من الأدلة أيضا على ثبوت المعاد عقلا، إن لولاه، يعني لولا عدم وجوب المعاد لقبح التكليف، يعني لكان الأمر بالتكليف ماذا؟ قبيح، لأن التكليف بمشقة، والمشقة تستلزم العوض اللي هي الثواب، والمفروض أن الله تعالى قد كلف الإنسان ببعض التكاليف اللي تستلزم المشقة ويستلزم التعويض عليها لحتى ندفع محذور عبثية التكليف. الآن نسأل، هذا العوض اللي هو ثواب التكليف وين يحصل عليه العبد المكلف؟ أما في حياة الدنيا لا يمكن، لأن حياة الدنيا مقام عمل مو مقام جزاء. فإذا لابد من وجود حياة أخرى ودار أخرى غير الدنيا يحصل بها ماذا؟ عليكم السلام، يحصل بها العبد على يمن على جزاء ثوابه. هذه الدار الأخرى ما يمكن أن تكون دار الدنيا، لأن دار الدنيا كما قلنا دار العمل عليكم السلام، وإنما هي الدار الآخرة. الدار الآخرة هي دار ماذا؟ دار حصول الثواب. وإلا هذه الدار الآخرة هي الدار وجود المعاد في الدار الآخرة اللي يحصل فيها الثواب والجزاء، وإلا لو لم نقل هناك دار أخرى لم يحصل تحصيل الثواب والجزاء، وهذا يلزم عبثية التكليف وكون الأمر بأمر قبيح، لأن كل أمر يؤمر به على نحو العبث قبيح عقلا لا يقبل به العقلاء. ثالثا، من الأدلة العقلية أيضا أن المعاد أمر ممكن لله تعالى، هو ليس من المحال، وبما أنه ممكن وقوعه عقلا فلا مانع من وقوعه. والصادق وهو النبي في جميع الأنبياء والرسل في كل الأزمان أخبروا بمن بوقوع المعاد. نعم، فإذا وقوع المعاد أمر ممكن ليس بمستحيل، وأخبر به المعصوم مثل الأنبياء والرسل على اختلاف أزمنتهم وتغاير ألسنتهم، وأخبروا عنه بالنص الصريح الواضح، أخبروا بوجود يوم معاد يجمع فيه الله الناس لجزائهم على ماذا؟ على عملهم وتكليفهم. إذا راح يكون المعاد أمر حق من الله المعيد بالضرورة. هذا الأدلة العقلية. أما الأدلة السمعية النقلية، المصنف اكتفى بمن بالآيات المباركة اللي وردت في القرآن الكريم اللي بها دلالة على وقوع المعاد، هاي أولا. اثنيا، القرآن أنكر على منكري المعاد وعلى جاحديه، يعني أنكر عليهم أنهم كيف ينكرون يوم المعاد وهو أمر ممكن، وسوف نستعرض إن شاء الله تلك الآية. هذا بالنسبة لمجمل كلام المصنف. أما الشارح يقول، أولا قبل التكلم بالمعاد وإثبات الأدلة العقلية والسمعية والنقلية في إثباتها لابد أن نبين معنى المعاد. المعاد في اللغة مأخوذ من زمان العود أو إمكان العود، لما نقول المعاد يعني زمان العود أو مكان العود. أما المراد بالمعاد في اصطلاح علماء الكلام، يعني في البحث الكلامي، ما هو مرادهم من المعاد؟ مرادهم بالوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها. الوجود الأول للأجسام في الحياة الدنيا بعد موتها وتفرق أجزائها، يوجد وجود ثاني بجمعها وتأليفها وإفاضة الروح عليها، هذا المعاد والزمان اللي ينوجد به الأجسام بالوجود الثاني هو نسميه المعاد. فالمعاد مأخوذ من العود، أي عود زمان ومكان وجود الأجسام بوجود ثاني وإعادتها بعد موتها وتفرقها. هذا المعاد هو حق وواجب بالضرورة، لأنه أمر ممكن وواقع، يعني ليس بمحال، خلافا لبعض الحكماء اللي هم بعض الفلاسفة. بعض الفلاسفة والحكماء قالوا إن المعاد أمر مستحيل. لماذا؟ قالوا لأن بدن الإنسان إذا مات أعدم، أعدم يعني بعد بين وجد، وإعادة المعدوم محال. حتى لو قلتم أنه سوف يعود جسم ثاني هو نفس الجسم الأول، يقولون هذا ليس الأول، لأنه المعدوم عندهم، المعدوم إذا عدم يعني صدق عليه العدل بعد لا يعود، لا يعود، يعني ما يمكن إيجاده مرة ثانية حسب رأيهم. نعم، فبعض الفلاسفة اللي يقولون إن المعاد إعدام وإن إعادة الإعدام محال قالوا بعدم إمكان وقوع المعاد. نعم، المصنف يقول الدليل على، الشارح يقول الدليل على أحقية المعاد وإمكان وجوه، هاي الوجوه دلت على وجوب المعاد بالحكمة الإلهية. أولا الإجماع، إجماع المسلمين كافة من كل المذاهب والفرق، من غير أن ينكر أحد منهم أو يكذب أو يجحد وجود المعاد، هذا حجة. طبعا إحنا سابقا بينا أن إجماع المسلمين بنفسه لا قيمة له إذا لم يدخل المعصوم معهم، لأن المجمعين هم في نفسهم معرضين للخطأ. لهذا إحنا قلنا الحجية مو لنفس الإجماع بما هو إجماع، الحجية لأنه كاشف عن قول المعصوم ودخوله معهم، لأن المعصوم ما يتطرق للكذب والخطأ. فلذلك الحجية كما يقول الفقهاء وحتى علماء الأصول يقولون الإجماع حجة لا لذاته بل لأنه كاشف عن دخول المعصوم، نعم، عن قول المعصوم ودخوله معهم. وبما أن المعصوم كان مع جميع المسلمين يقول بوجوب المعاد ولا ينكره بل كان في أقواله يدل على وقوعه، إذن هذا يدل أن المعصوم داخل في إجماعهم، إذن يصبح إجماعهم حجة، حجة يعني ملزم شرعا وعقلا. نعم، سيرة اتفاق، اتفاق، أي هاي يسموها سيرة المتشرعة، هذا يسموه اتفاق. لا، أكو فرق بين الإجماع والسيرة، السيرة السلوك العملي، الإجماع اتفاق رأيهم، فأكو فرق بينهما. نعم، اللي يقصد بالإجماع يعني اتفاق الرأي، اتفاق الرأي. نعم، أي السيرة تلك يسموها السلوك العملي. طبعا السيرة المتشرعة وعندنا سيرة العقلاء تعتبر نوع من أنواع الحجة بس بشروط، هاي تختلف. إحنا الآن كلامنا بالاتفاق، كلمتهم متفقة إنه أكو معهد والمعصوم داخل معاهم، لأنه هم كان يقول بالمعاد. إذن الحجية مو لنفس الإجماع بما هو، إنما الحجية لأن كاشف عن من؟ عن قول المعصوم. نعم، هاي نعم. بل أكثر من ذلك، الإجماع مو فقط موجود عند المسلمين، الإجماع بوجوب يوم المعاد موجود في الأديان السماوية جميعها، اليهودية والنصرانية والمجوسية وبعض الصابئة المندلائيين اللي يقال بأنهم أهل الكتاب يرجعون إلى نبي يحيى عليه السلام، كلهم يقولون بيوم المعاد. بل أكثر من ذلك، عندنا إجماع أو الكثير من أهل الملل الأرضية والمجتمعات الإسلامية الإنسانية كانوا يؤمنون بوجود حياة أخرى. حتى المجتمعات البدائية اللي كانوا يعيشون وين؟ ويعيشون بالصحاري، كانوا يقولون بذلك. وإحنا ذكرنا مثال منه قدامة مصر الفراعنة، كانوا شيء يؤمنون بوجود يوم آخر. لهذا كان لما يدفنون ملوكهم يضعون معاهم نقود ويضعون معاهم بعض الأكل والشرب وبعض الحاجات والأدوات البنزلية، لأنه كانوا يعتقدون أنه سوف يحتاجها. نعم، فهذا يدعي على أنه كانوا يؤمنون بمن؟ بعود الحياة الثانية. نعم، بل أثر من ذلك حتى البراهمة والبوذيين مع أنهم ليسوا من أهل الشرائع، لكن كانوا يؤمنون بمن؟ بوجود المعاد واليوم الآخر. نعم، هاي أولا. ثانيا إنه لو لم يكن المعاد واجب في الحكمة وحق للزم قبح التكليف والإلزام به، والتالي اللي هو قبح التكليف باطل ومحال بالحكمة الإلهية، والمقدم اللي هو عدم تحقق المعاد مثل اللازم في البطلان، لأنه توجد ملازمة بينهما. يعني بعبارة بسيطة، لو لم نقل بوجوب المعاد لازم أن يكون التكليف عبث وباطل، وبما أنه عبثية التكليف وقبح ويزم كونه قبيح، لأن كل أمر عبثي قبيح بحكم العقلاء، وكون التكليف باطل بسبب قبح التكليف هو متوقف على ماذا؟ على مقدم اللي هو عدم تحقق المعاد، فهو مثل اللازم في البطنان للملازمة بينهما. أما كيف نبين هاي القضية الشرطية أو الملازمة؟ لأن احنا قلنا هكذا، إن لو لم يكن المعاد، هاي لو يسموها أداة شرط، لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف، وقبح التكليف باطل، فالمقدم عدم تحقق المعاد مثله في البطلان، هاي لو شو نسميها؟ شرطية. إذن هاي المقولة مأخوذة على نحو القضية الشرطية. كيف نحقق هاي القضية الشرطية؟ الشارح قال نبينها بهذا البيان، نقول التكليف من مأخوذ من الكلفة يعني المشقة، وهو مستلزم للتعويض، لأنه إذا الشارع المقدس كلفك بالتكاليف راح يلزم عليك مشقة وتعب، لأن أنت امتثلت إلها، هاي التكاليف اللي أنت لزمت منك المشقة لابد من عوض عليها، وإلا يلزم محذور العبث. يعني كيف الشارع المقدس يكلفك بتكاليف ويطلب منك أن تأتي بها وتلزم منك المشقة والعناء ولا يعطيك عوض عنها؟ هذا خلاف الحكمة. فإذا لا، وإلا يلزم أنه لو قائل قال نعم يكلف ونأتي بالتكاليف لكن من دون عوض، نقول هذا يلزم العبث، ولدفع محذور العبثية إذا لابد أكو عوض وثواب على مشقة هذا التكليف، فالمشقة لابد لها من عوض. وإذا قال قائل لا عوض عليها، نقول له هذا ظلم، ظلم من المكلف يجعل التكاليف على الإنسان المكلف ويطيعه ويمتثلها ولا يعطيه عوض وثواب عليها. فلذلك والظلم كما قلنا هو خروج الشيء عن موضعه، فالظلم قبيح، والحكيم الشارع سبحانه لا يفعل الظلم ولا يفعل القبيح، إذا لابد أكو عوض. الآن بعد ما ثبتنا وجود العوض، السؤال هنا العوض متى يحصل عليه الإنسان المكلف؟ ما يمكن أن يكون في دار الدنيا، لأن دار الدنيا مو دار جزاء ولا دار عطاء ثواب وعوض، دار عمل. فلذلك لابد من وجود دار أخرى يكون هي دار بلو، دار للعوض والثواب والجزاء وإعطاء الجنة. عوض عن من؟ عن التكليف. هذا الدار غير دار الدنيا، هي يا دار لابد يكون دار الآخرة، ودار الآخرة تستلزم عود الأجسام حتى تعطى عوضها، فيلزم وجوب المعاد ووقوعه. إذن لابد من وجود عوض لازم أزاء التكليف، وهذا ما حاصل في زمان التكليف، لأن زمان الدنيا كما قلنا دار جزاء، دار عمل مو دار جزاء، وهذا واضح وجداننا. والعوض اللي هو الجنة لابد ما يكون في زمان التكليف بعالم الدنيا، لأن نحن لا توجد عندنا جنة في الدنيا. نعم لابد يكون في دار آخرة، هذا دار الآخر هو دار ماذا؟ ليس وقت تحصيل التكليف، فيحصل فيها الجزاء على هذه الأعمال الشاقة، وإلا لو لم تكن هناك دار آخرة أصبح التكليف ظلما من الله تعالى، وهو قبيح والحكيم لا يفعل الظلم لأن خلاف حكمته، وكل قبيح مستحيل عليه سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نقول بوجود دار آخرة يكون فيها عوض للأعمال ويعاد فيها الأجسام، وهذا يلزم القول بمن؟ بالمعاد. نقدر إحنا نقرب هذا الدليل على شكل القياس المنطقي ونقول هكذا، التكليف مشقة، هاي صغرى، وكل مشقة ذات عوض، هاي كبرى. إذن كل تكليف ذو عوض. لحد الآن ثبتنا أن التكاليف لا بد لها عوض. ثم نقول بعد ذلك كل مكلف ذو مشقة. صورة وكل ذي مشقة حقه العوض على المكلف، هاي كبرى. إذن النتيجة كل مكلف حقه العوض على المكلف، يعني منه الباري سبحانه وتعالى. نعم، لكن لا يخفى عليكم هذا الدليل مبني على مقولة العدلية وخلافا للأشاعرة، لأن العدلية يبنون هذا الدليل على ما هو مرتكز عندهم من القول بالقبح والحسن العقليين، لهذا يوجبون وجود المعاد، لأنه إذا ما وجد المعاد يلزم قبح التكليف، وقبح التكليف عقلين ما يجوز، بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة ما عندهم حسن وقبح عقلي، فهذا الدليل ما يتبع على رأيهم. إحنا نقول الإمامية والعدلية المعتزلة، الإمامية والمعتزلة اللي هم العدلية يقولون القبح والحسن عقلي، فلا بد حتى لدفع محذور القبح لا بد من وجود يوم المعاد، وإلا يلزم ماذا؟ معذور العبثية من التكليف، والتكليف يصير عبث وظلم وقبح على الله. هذا لمن يقول بالحسن والقبح العقلي. أما الأشاعرة فعدهم هذا الدليل لا يتم على مبناهم، لأنهم لا يرون وجوب يوم المعاد على الله، لهذا هم عندهم المعاد مو ثابت بالدليل العقلي، عندهم المعاد ثابت فقط بالدليل السمعي النقلي. هذا الفرق بيناتنا إحنا الإمامية والأشاعرة. إحنا عند الإمامية دليل المعاد ثابت بالأدلة العقلية والسمعية النقلية، هم عندهم المعاد ما ثابت بالدليل العقلي، لأنهم أصلا هم لا يقيمون وزن للدليل العقلي، عندهم ثابت فقط للدليل النقلي السمعي، لأن القرآن نطق به ولأن الأنبياء أخبروا به، فلهذا عندهم هو واجب. هذا الدليل الثاني. عندنا الدليل الثالث أنه حشر الأجسام ووجود المعاد البدني أمر ممكن، يعني ليس مستحيل عقلا، فبعث الأجسام مقدور لله سبحانه وتعالى. فنعم، كما أن الله قادر على كل المقدورات، فبما أنه أمر ممكن ومقدور فلا مانع من وقوعه منه سبحانه وتعالى. نعم، لعل قائل يقول ليس كل ممكن واقع، يعني هو صح يمكن بس مو بالضرورة يعني أنه لابد أن يقع، بل بالعكس هو الصحيح، كل واقع ممكن، يعني إذا أكو شيء واقع أمام أعيننا نقول عليه ممكن، ودليل إمكانه ما هو؟ وقوعه. بس مو كل ممكن واقع، يمكن يكون يوم القيامة ممكن بس مو بالدليل أنه لابد يجب أن يقع. نقول هذا قول مقبول ومسلم به، ولكن الصادق قد أخبر به، الصادق المعصوم اللي هم الرسل والأنبياء على مختلف الأزمنة واختلاف ألسنتهم واختلاف مدة البعثة اللي انبعثوا بيها. كل الأنبياء من آدم إلى خاتمهم النبي الأعظم كانوا يقولون بوجوب المعاد ووقوعه. نعم، لهذا قال والصادق أخبر بوقوعه، فيكون الحشر حقا واجبا على الله في حكمته تعالى. طبعا ليش المصنف قال والصادق أخبر بوقوعه؟ هو يريد يدفع هذا الإشكال، لأن لعل قائل يقول مو كل ممكن واقع، كل واقع ممكن. نعم، فالمصنف ملتفت إلى هذا الإشكال، قال نعم صحيح قولكم، مسلم إن في علم المعقول ثبت أنه كل واقع ممكن ومقرر. نعم، لكن اللي دل على دليل إمكان وقوع المعاد وكون ماذا؟ الصادق مثل الرسل والأنبياء أخبرت به، والصادق من قبيل الأنبياء والرسل ناك نبي إلا وأخبر عن يوم المعاد، وكل نبي صادق مصدق لأنه معصوم، فلذلك يدل على وقوع إمكانه. فالصادق أخبر بوقوعه، فيكون حشر الأجسام والمعاد البدني حق واجب في حكمة الله تعالى. طبعا هذا أوله. هذا الدليل نحتاج ثبت مقدماته. أولا الشارح راح يتكلم عن مقدماته، أما إمكان الحشر حشر الأجسام والمعاد، لأن مقدماته ممكنة وحاصلة. عندنا أربع مقدمات. أولاً أجزاء الميت قابلة للجمع. إذا الميت مات وتفرقت أجزائه حتى لو أصبحت تراب، جمع الأجزاء ممكن. ممكن حال حال سائر الأجسام والذرات يمكن جمعها، هاي أولاً، يعني جمعها بعد تفرقها. نعم نعم، يبقى هسه لعل السائل يقول كيف يمكن جمعها؟ أجاب العلماء إنه الباري سبحانه يخلقه من المادة الأصلية الأولية، هو قادر أن يجمعه من هذا التراب في حياة الدنيا، حتى قادر جمعه من الأمور العرضية، لكن مع ذلك هو قادر أن يجمعه ويخلقه من الطين والتراب الأصلي اللي خلقه عنده. هاي أولا. اثنين، إفاضة الحياة على الميت بعد جمع أجزائه أيضا ممكن، فجسم قابل للجمع، وإفاضة يعني إرجاع الحياة لها هم أيضا ممكن، مقدور لله سبحانه وتعالى، فجسمه يقبل الجمع والإفاضة إلا وإلا. والدليل على ذلك إنه هذه الأجسام ما وصفت بالحياة إلا لأن الله جمعها وخلقها وأفاض الروح عليها، وإلا ما سميت بدن حي، ما اتصفت بالحياة من قبل الله سبحانه وتعالى ونفخ في صورتها وروحها، إلا لأنها قادرة وممكنة على ماذا؟ تجمع وتفاض الروح عليها. هذا أيضا. وبعد عندنا، وأكو دليل ذكر العلماء أنه أصل إيجاد الإنسان من العدم دليل على إمكان إعادته بعد مماته. لماذا؟ لأن الإيجاد من العدم في أول الخليقة أولى وأكبر من إرجاع الأجسام بعد ماذا؟ موتها. يعني الخالق سبحانه وتعالى، أنت لم تكن موجود، كنت معدوم، هو أوجدك منين؟ من العدم. القادر على أن يوجد من العدم ما قادر على أن يرجع الوجود إلى وجود آخر، بالعكس من باب أولى ذاك الأصعب أو هذا الأدنى. فإذا كان الخالق قادر بالأصعب الأعلى، إذا قادر بالأدنى من باب أولى. لإيجاد من العدم أكبر من إيجاد الموجود بعد عدمه. نعم، هذا ثاني. ثالثا، إن الله تعالى عالم بالأجزاء، كل شخص يعلم بأجزائه، لأن البعض قد يثير إشكال إنه هذا الإنسان أصبح بدن والبدن تفرق وأجزاء أصبحت تراب ومنها أصبح نبات، والبعض مات غرقا والبعض مات حرقا والبعض يعني مات في أكلا بالسباع في بطونها، من يجمعها الخالق؟ نقول إن الله يعلم بالأجزاء الأصلية، هو قادر على إرجاعك من نفس الطين والتراب الأصلي، قادر على ذلك، بل قادر حتى أن يرجعك من الأجزاء العرضية، لأنه يعلم بسعة علمه وقدرته أن أجزائك العرضية أين تفرقت، وقادر على إرجاعك منها. نعم، فإذا هو عالم بالأجزاء الأصلية بأجزاء كل شخص، ويقدر يميز بعضها عن بعضها بسبب سعة علمه وقدرته، وإحنا هذا تقدم عندنا المبحث في باب سعة علم الله وقدرته، هاي من المقدورات الممكنة، وأن الله عز وجل وسع علمه وقدرته على كل شيء، وهذا شيء هين لا يعجز عنه. نعم، فإذا هو قادر على جمعها. رابعا، أنه هذا الجمع للأجزاء ممكن مقدور، لأن الله قادر على كل الممكنات، من ضمن الأمور الممكنة جمع الأجزاء بعد تفرقها، فيثبت إحياء الأجسام المتفرقة أنه أمر ممكن. الآن يأتينا هذا الإشكال، مو كل ممكن واقع، كل واقع ممكن. المصنف راح يجاوب عن هذا الإشكال، يقول نعم صحيح مسلم هذا الأمر، ولكن هذا ممكن وأخبر به الصادق المعصوم. لهذا من فوائد بعثة الأنبياء والرسل إنهم بعد أن يهدون الناس ويرشدوهم لعبادة الله يذكروهم بوجود يوم المعاد، لأن لولا أخبار الأنبياء الناس ما يعلمون بوجود حياة آخرة، لكن من أخبار الأنبياء علموا بوجود اليوم الآخر. نعم، فإذا الصادق أخبر بوقوع ذلك المعاد وهو أمر ممكن، وثبت عندنا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت المعاد البدني في أقواله، فبذلك يكون المعاد حقا وهو المطلوب. بل أكثر من ذلك، جميع الأنبياء والرسل الصادقين المصدقين المعصومين كانوا في جميع أزمنتهم وبعثتهم يخبرون بمن؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. رابعا، الأدلة السمعية النقلية، وهي دلالة القرآن على ثبوته. الأدلة النقلية من قبيل آيات القرآن عدنا على قسمين، عدنا آيات كثيرة نعم وإحصائها يطول به المقام، الدل على إمكان ووقوع يوم المعاد. ذكرنا الشارح منها قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الآية تريد تنقل منه تساؤل الكافرين، يقولون احنا ما نعيش إلا هاي الحياة الدنيا، وإلا إذا متنا وأصبحنا عظام ورميم والأرض أكلت أبداننا، من يعيد أبداننا الأولية؟ أجابهم القرآن: يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. وإذا قال قائل هو ما يعلم بالأجزاء، القرآن قال وهو بكل خلق عليم، يعلم هاي الأجزاء الأصلية والعرضية ومقدورة. أكو آيات كثيرة، مثلا قوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني يقصد على الأرض التراب. وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. نعم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا يدل على المعاد. أفلا يعلم إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور. وكثير من الآيات المباركة. وعدنا آيات تنكر على الذين يجحدون وقوع يوم المعاد، يعني توبخهم وتقول لهم كيف تنكرون ذلك مع أن هذا من الأمور الممكنة. آيات كثيرة، الإنكار على الجاحد والمكذب للمعاد، منها نفس الآية: ونسي خلقه، يعني جاي تنكر عليهم، يعني الله خلق خلقه ونساه وما قادر على أن يعيده. ومنها قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك علي يسير. يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. نعم. وآيات كثيرة، آيات كثيرة. نعم. هذا بالنسبة لمن؟ لدلالة القرآن. يبقى عندنا مطلب ذكر المصنف، أنه من هو الذي سوف يعاد؟ نعم. كل من له عوض يطلبه أو عليه عوض يطلب منه مثل الإنسان المكلف، هذا يجب بعثه عقلا. يعني شنو معنى من له عوض؟ يعني من له ثواب يطلبه، يعني يريده من المكلف. ومن عليه عوض، يعني والمطلوب مطلوب عوض يؤخذ منه، يعني المعاقبة والمحاسبة. اللي يطلب عوض يعني يريد جزاء لتكليفه وعمله، ثواب، الثواب يريد والعوض والجنة. واللي عليه عوض يطلب من عنده المحاسبة على ترك للتكليف وأكل لحقوق الآخرين. هذا طبعا منه يمكن نتعقل بالإنسان المكلف. الإنسان المكلف له عوض يطلبه وعليه عوض يطلب منه. أما الأطفال والبجانين مثلا أو البهائم سيأتينا إن شاء الله. الآن كلامنا في من له عوض وعليه عوض. الأطفال والمجانين أولا هم غير مكلفين فما يطلبون عوض، نعم، ولا يؤخذ منهم عوض لأن المفروض هم ما متوجه لهم تكليف، فإعادتهم بالوجوب العقلي لا يجب، لا يجب. الوجوب العقلي يوجب عودة الإنسان المكلف المستحق، له عوض وعليه عوض. أما الأطفال والبجانين ما يحكم العقل بوجوب إعادتهم لعدم استحقاقهم للعوض، وليس في ذمامهم عوض يؤخذ منهم. نعم، هذا بالوجوب العقلي. أما من لا له ولا عليه عوض، هل يجب إعادته مثل الأطفال المجانين الحيوانات؟ هذا يجب عودهم سمعا لا عقلا. يعني الأدلة العقلية السمعية النقلية هي خبرت، قالت ينعادون لكن بالأدلة السبعية. الشارح يشرح يقول إحنا اللي يجب إعادته متصورهم قسمين. الأولا اللي يجب إعادته عقلا وسمعا من كل الطريقين، البرهان العقلي والدليل السمعي النقلي، هو من له حق من الثواب، الإنسان المكلف لثواب أعماله، وبعد أو له عوض حتى يصل حق إليه. طبعا هذا بمقتضى العدل الإلهي، العدل الإلهي قال إنه إلى ثواب واللي عوض راح يستحقه ويأخذه وين؟ يوم القيامة، يوم المعاد. فإذا هذا يتلائم ويا العدل الإلهي. وكل لهذا القرآن يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني جميع حشروا. وكل من عليه حق من عقاب أو عليه عوض سبب إعادته حتى يؤخذ الحق منهم، هذا النوع الأول. أما النوع الثاني، من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص الإنسانية مثل من هم أطفال المجانين، ما لهم عوض وليس عليهم عوض يؤخذ منهم، لكن هم ينعادون ينحشرون بالمعاد. وغير الإنسانية مثل قبيل الحيوانات الإنسية والوحشية، الإنسية يعني الحيوانات اللي تأنس وتألف وتعيش مع الإنسان مثل الدواب وغيرها، والوحشية اللي تعيش في البراري، هاي هم تعاد. بس هذا ما يدل عليه الوجوب العقلي، دل عليه يا دليل السمع النقدي. أكو عندنا آيات من القرآن استفاد منها علماء الكلام بأن حتى الحيوانات يرجعون يوم المعاد، حتى الأطفال وحتى المجانين. نعم، منها قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني البهائم الدواب والطائر أمم مثلكم تحشر وين؟ يوم القيامة. قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، يعني جمعت في يوم المحشر. نعم، هذا من قبيل الآيات، وأكو آيات أخرى تدل على ذلك. من قبيل الأخبار المتواترة، يعني اللي بلغت درجة التواتر عن النبي أنه يوجد حشر وإعادة، هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناقة، هاي الناقة معقولة. عادة الناقة عندما تعقل لأجل راحتها تنزل الأثقال من ظهرها حتى تستريح. هذا الشخص شاد لجام الناقة وعاقلها حتى تستريح من دون أن ينزل ثقلها. فالنبي أخبر قال أين صاحبها؟ ليش ما منزل جهازها وثقلها؟ لأن هذا ما تستريح الدابة، هاي ثقل وأذية على الدابة. قال مروه أن يستعد للخصومة، يعني هاي الدابة راح تحاكمه وين؟ يوم المحشر، لأن سبب ظلم عليها. وفي الأخبار أيضا عن حديث نبوي يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يؤخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا، فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الجماء يعني الحيوان اللي ما عنده قرون يدافع عن نفسه، ويجي الحيوان الذي له قرون يضربه، هذه طبعا ظلم. لكن يوم القيامة ثبت بهذا الدليل أنه هاي الجماء تشتكي إلى الله من هذا الظلم اللي سبب منه الحيوان قرناء يعني صاحبة القرون. طبعا هذا في يستلزم عود الحيوان، وإلا كيف تشتكي؟ نعم للظلم. ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزان، فقال النبي أتدرون في من انتطحتها؟ فقال لا ندري. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. أبا ذر يقول أنا حاضر عند النبي واثنين من العنزات تضاربا، فالنبي قال لهم تدرون لماذا تضاربا تناقحا؟ قالوا ما ندري. إذن أكو بيناتهم ظلم، ظالم ومظلوم، ظالم ومظلوم. النبي يقول الله يعلم فيما تناقحا، وهو الذي ماذا سوف يقضي بينهما بالخصومة. إذن هاي أي نعم أي نعم لا هاي في الآخرة، هذا سيقضي بينهما يعني بالحشرهم يوم الآخرة. لا الحيوانات تموت في الدنيا، كيف يقضي بيناتهم؟ هاي الأحاديث أحاديث متواترة مو أحد، عبر عنها المصنف بالشارح بيمن بالمتواترة، يستفاد من ظاهرها إن الوحوش تحشر والدواب تحشر. يبقى السؤال إذا هي غير مكلفة لماذا تحشر يوم المعاد؟
نعم.
الروايات يستفيد منها أنه ذاك يوم يوم عدل إلهي، فالله عز وجل من مظاهر عدالته أنه حتى الحيوانات الظالم والمظلوم ماذا يحكم بالعدل للمظلوم ويأخذ من خصيمه الظالم. نعم إذن هذا يدل على حشرهم. نعم يبقى عندنا ما يجب الإقرار به عما جاء بالنبي، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على
محمد وعلى محمد. نعم أحسن الله إليكم. نعم فيما لا أفهم.